هي وظيفتان، تحضير، تحضيران، تحضير في العمل وتحضير عند الأهل. كم؟
47.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا محمد بن مصعب.
محمد بن مصعب وهو بن صدقة القرق القرقساني، وهو صدوق لأنه كثير غلط.
قال: حدثنا الأوزاعي.
تقدم.
عن الزهري،
ثقة معروف وهو متفق على جلالته وإتقانه.
عن عبيد الله
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة.
عن ابن عباس قال:
فيه ثبت. نعم.
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف. لما تقدم الحال، محمد بن مصعب، ولكن قد جاء له شاهد وإن كان بلفظ آخر من حديث جابر بن عبد الله، خرجه مسلم في صحيحه، أن رسول الله مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسك يعني صغير الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قال: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك صغير الأذن، فكيف ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. خرجه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث فيه من الفقه التزهيد في الدنيا، والتي هي كما عبر بعض العلماء عنها رأس كل خطيئة. فتعظيم الدنيا في النفس على وجه من المغالاة يؤدي إلى ضعف في طلب الآخرة، وذلك قال الله تعالى: داما من كان كذلك، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذلك أكثر الله في القرآن من التزهيد في الدنيا، لا لأجل ترك المعصية من قبل المسلم كالتعلق بالنساء وأكل الحرام من أجل سعادة نفسه في الدنيا إلى آخره، بل أول ما ينبغي يتبادر ذهن المسلم في الإكثار من تزهيد الدنيا في القرآن، وضرب الأمثلة في ذلك لإسلام الكافر والمشرك حتى لا يصده تعلق بالدنيا عن الإسلام، ولا شك أن يدخل في ذلك أيضا المسلم الذي يتعلق بالمعاصي من أجل الدنيا. ويدل على الأول الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه وأن هرقل لما قرأ خطاب النبي عظيم الروم نادى بطارقته وأساقفته وزراءه فاجتمعوا وأغلق باب القصر فقال أدعوكم أمر عظيم أن تطيع هذا الرسول فإنه حق، يعني هو نفسه اقتنع، كان يبدو يقرأ أو المهم قال من محمد رسول الله الهرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين الفلاحين يقتدون بك في الكفر تهلك زيادة فوق هلاكك. فالمقصود أنه لما دعاهم لهذا الأمر حاصوا حيصة الحمر ورأى تمردا ونزع للملك. الملك شيء يخلق الله في القلب، فتجد الملك طاعن في سن 140 ولا يرفع بصره إلا بيده، لكن إذا قال افعلوا اهتزت القلوب هيبة وفعلوا، وهو لا يحمل إلا بعربية يدفها. إذن تؤتي الملك من تشاء وتنزع، إن الله جعل عليكم طالوت، إيش قال طالوت ملكا، ألقى في قلوبكم الهيبة أنه ملك، هي من الله. لكن القذافي لما نزع من قلب شعبه هيبة الملك طاردوه في الشوارع، ما في ملك، ما هي ملك، نزعت، نسأل الله العافية. فحينئذ أحس أنها نزعت الدنيا منه وهيبة الملك وأنه سينبذ، فقدم الدنيا، قال ارجعوا ارجعوا إنما كنت أختبركم، فرضوا عنه أعوذ بالله، وما تكافئ. فلمثل هذا وأمثاله أكثر الله من تحقير الدنيا في كتابه وضرب الأمثلة في الزهادة فيها ليسلم أولا للتوحيد العبيد، لأن قد تكون الدنيا مانع له. وعندي واقعتها، ذكرنا واقعة قديمة وهي حق حديث، واقعة معاصرة. لا أزال أراود شخص كافر أو ليس مسلم، كان من أمريكا أسود، وأراود وأدعوه حتى اقترب أن يقتنع، ثم وقف وقفة فقال لكن إذا رجعت ستأخذ الزوجة نصف بيتي، ما أدري شو، صار يذكر أمور دنيوية مانعة، وسيحدث كيت وكيت، فكان ذلك مانع له من الإسلام، نسأل الله العافية. وكان يحضر معكم قبل فترة رجل أمريكي والده أو جده الرابع أول رئيس لأمريكا جورج واشنطن، سبحان الله، وهذا الذرية هذا الابن أسلم وصار سلف، وجاءه زوجته سكن هنا بالحي عشان الدروس، وقعد سنتين يحضر لين جاء له عمل في مكان ثاني، حضر معنا البخاري ومسلم، وحضر معنا عدة كتب في هذا المسجد، وكان والداه من أغنياء أمريكا، فجاء للزيارة عنده، فجاءني قال أعزمك للعشاء تدعو والدي، قلت طيب، فجئتهما ومعي يعني إنجليزية تعلمتها أيام الهندسة، أعرف شيئا الإنجليزية، فجاءت الأم متحجبة محترمة لشعار البلد، متحجبة في طرف المنزل الحجرة، وأبوه فبدأت أدعوهم. المهم ذكرت من الموانع الأم، قالت إن ابني كان عازف بياني محترف، فلما أسلم حرمنا هذا الطرب، حرمنا. فالمقصود أن الرب سبحانه أكثر من ذكر تزهيد في الدنيا وأمر بقطع العلائق بها من أجل التوحيد أولا ثم حقوقها ثانيا. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، شوف لهم، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال الشوكاني في فتح القدير وإنما سماها العلي القدير زهرة، لأن الدنيا يظهر لك ينعها كالزهرة لكن سرعان ما تذبل، وتصبح كالنبات اليانع الأخضر يبس ثم تذروه الرياح، وأنت كذلك تدخل في بطن القبر تجف أعضاؤك بعد أن تنتفخ ثم تصبح مأكول إلا عجب الذنب منك، تذهب مثل ما أي والله. وذلك جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر كما ذكرت لكم بشات في السوق، كبش أسك يعني صغير الأذن، اللهم صل على محمد، وهذا عند أحمد قلنا ضعيف وفي مسلم صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت فتناوله من أذنه صغير الأذن. قال من يشتري هذا؟ فقال والله يا رسول الله يعني لو كان حي عيب ما نشتريه لأنه أذنه صغيرة، وتنفر العرب من النوع من الجدي هذا، وربما يتعايرون يقول ذبح ضيفه صغير الأذن ما يحبونه. قال كيف هو ميت؟ قال أصبح حين عندكم هذا الجدي محتقر من جهتين، من جهة صغر أذنه والأشد موته، بعد ما نشتري بشيء ما نبغى بشيء. فقال لله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله وما ولا. وحديث مستورد من شداد عند الترمذي وغيره، قال اللهم صل عليه، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ما يخرج، مش تخرج قطرات، هذه الدنيا، والمحيط هذا البحر كله هو الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إلا قليل محتقر. فعلى المسلم حينئذ أن يعرف حجم هذه الدنيا ويقارن بينه وبين الآخرة، فالآخرة دار بقاء والدنيا دار فناء، فليتزود من دار فنائه إلى دار بقائه، وليستعد للعرض على ربه. فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقال لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن إيش تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشبوا وأن تنعموا فلا تبأسوا. إذن ما في موت في الجنة، يذبح كبش الموت. فسبحان الله كل لحظة في هذه الدنيا هي سبب إن استثمرتها في الخير لبناء الآخرة. فإذا توقفت عن الذكر وحضور الدروس وصلاة الضحى توقف بناءك في الجنة، وما أكثرهم اللي يمسكون الجوال يضيعون أوقاتهم فيه كذا، توقف بناءك في الجنة، أنت قاعد تلعب كذا يمين وخبر يمين وشمال، ليس فيه علم تنصح ولا علم تطلب إلى آخره، كم تهدر أوقات. فقارن كنت عاقل بين الدنيا والآخرة، بين المليارات السنين أبد الأبدين، وبين دنيا ثانية تمكث فيها في الغالب من 60 إلى 70، كما في الحديث أعمار أمتي بين 60 و70 وقل ما يجوز ذلك. قل أبي حازم ما بال نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. وقال عمر: يا رسول الله، وقد أثر على جنبه الحصير، دخل عليه ما وجد ما سمع من فارس والسر مرفهة إلى آخره، شاف النبي وهو أفضل خلق نائم على حصير مؤثر على جنبه، قال: يا رسول الله، فارس والروم فيما هم فيه وأنت؟ حزن. قال: يا ابن الخطاب، لو قال غيرها أما ترضى أن يكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ نعم. وما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم لا يأكل هذا ويزين للضيوف ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وضع فيه الأبزار ليطيب طعامه وملحه فانظر إلى ما يصير إليه. ماذا حسنت الدنيا؟ ركبت أحسن المراكب المرفهة وأحسن المساكن وأحسن الثياب، وجملت نفسك بأطيب الأطياب، فليكشف عليك القبر بعد 3 أيام وإذا بك جثمان، ليس لك بين الأحياء مكان، انتفخ جسدك وصارت تنهش منه الديدان، ولا يبقى منه إلا في الأخير عجبة ذنب مثل الخرزة، والكفن يسلب سريعا، وأول ما ينتم من آدم في القبر بطنه التي كان يسعى في إرضائها. نسأل الله العافية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة جاثمة من خير، واجعل الموت راحة من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وحينئذ نختم كلمتنا وثم نقرأ سؤال من سألة أبي للعلامة ناصر الدين الألباني من فتاويه: هل حب الدنيا على ما ذكرنا في الأحاديث الماضية محرم يعني؟ ها؟ تفصيل. حب الدنيا غريزة، كل الحب الدنيا، حب إلي من دنياكم أكثر شيء يعني النساء والطيب، وين الرجل يحب أن يكون؟ النبي أقر هذا، نعله حسن، ثيابه حسن، سيارته حسنة. الجهل اللي يشوفه، شوف شوف سيارته كيف مرفعة، الله يعني متكبر، أعوذ بالله، لا غلطان يا أخي، لأن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، لكن إذا كان الحب هذا، إذا كان الحب هذا يورثك إيش؟ يورثك إخلال بواجبات الآخر. يجيك واحد صباح، وين رايح صباح؟ يقول: وين رايح؟ الدرس مسد أحمد أحضر. قال: أنا طالعين نشوي وننبسط. طيب واجب يعني، لازم في الأمة من يبقى يعرف مسد أحمد، يعرف يعني فرض كفاية بقاء العلم في الأمة، ما بقت الكفاية، كلنا شاردي على الدروس إلا قليل، لازم جنس من الناس يقعدون يسمعون علم كما قال في الحفظ في القرآن، لا بد يكون حفظه الأمة إلى آخره، يقول لا بعدين سهل. فحينئذ خلاك تخل بالواجب هذا، لا، فاللي يخليك تخل بالواجب من بر والدين، من الصلاة في وقتها، من الدنيا، حب حرام، واللي يخليك لا تعارض مع الدنيا من الحب لا بأس به. ومذموم أن تغبط أخاك على الدنيا. كيف؟ اشترى أخوك سيارة جيدة فتتمنى أن يكون عندك مثلها ولا تتلف، هذا لا بأس به، لكن الأولى أن يكون حسدك الشرعي اللي هو الغبطة في العلم. قال: لا حسد أولى من 2 في رجل أتى الله العلم والحكمة يعني يعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة بالحق أنفق هنا وهنا، هذا الذي يغبط. أما لا تغبط شخص شوف بيته كبير وكذا يقول يا ليت عندي، ما أحسد وأقول يا ربي تلف، لا أبي مثله. لا تطلع، لا. يقول الشوكاني أن الآية التي جاءت في قول ربنا في كلام ربنا لا تمدن عينيك تأمرك بغض البصر، يعني ليس على النساء فقط بل على كل ما يهيج في قلبك تعظيم الدنيا والبقاء فيها، تقديم على الآخرة. ومن لم يعرف كلمة الشوكاني هذا يتعب كثير. فكثير من الناس يتجول بصره، وقف عند الإشارة يشوف سيارة فخمة ب300,000 900,000 ب500,000، شوف جنوطها صدامها لين تشهاها، هاي تعظم فيه نفسه. يمر بقصر يشوف كيف التدوير حقه، حجم الحوش كم، مدري شلون. هذه الأشياء تعظم في نفسك الدنيا. فالله يقول لا تمد عن عينيك إلى متعنا بها أزواجا زهرة على الدنيا، غض بصرك عن هذا. وكذا مع جليسك، إذا بدأ يعظم الدنيا افعل مثل أحمد مع أولاده، ابدأ الولد من أولاد الإمام أحمد أيضا هذا إيش بالبصر، الآن السمع، جليسك يا أبي فلان جيراننا جعلوا إرث مدري شلون، قال يا بني ما عند الله خير، اقطع، عظم الآخر في المجلس، اقطع على أهل الدنيا تعظيمهم للدنيا، يقول آه عند الله خير. واضح؟ كما كان النبي يفعل في المجلس، قال عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فتنتظر الصباح، وأكثر من ذكر الموت، لأن النبي قال أكثر من ذكر هذه من اللذات الموت، وزور المقابر فإن تذكر الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا عن دينك وإن صبح